بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة برنامج آيات للسائلين لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحلقة الماضية أخذنا وبينا عناية الإسلام من خلال سورة يوسف بالقضايا النفسية، ونواصل في هذه الحلقة ونكمل في هذا الجانب لأهميته في الجانب التربوي والجانب القيادي والجانب البشري. نجد في سورة يوسف بقضايا الحب والحزن والفرح والسرور والغضب والخوف والكظم والإصرار، وهذه كلها قضايا نفسية تدخل في دائرة الانفعالات إطلاقا وتحكما، ونجد تأثيرها على السلوك، ونجد أيضا أثر الإيمان في ذلك. هذه الانفعالات التي أشرت إليها مرت كلها في سورة يوسف، اختلف التعامل معها بين فئة وفئة، فنجد أن يعقوب وأن يوسف عليهما السلام تعاملوا معها التعامل الحكيم العجيب، ولا عجب في ذلك، فهما من أنبياء الله. ونجد هناك من تعامل التعامل الخاطئ كامرأة العزيز أو أخوة يوسف. نجد أيضا من القضايا النفسية تصارع الخير والشر في النفس البشرية، فنجد في نفوس أخوة يوسف هم يحاولون يتآمرون ويكيدون لأخذه، تصارع الخير والشر في نفوسهم، هذا تصارع شديد جدا. نجد تصارع الخير في قصة المراودة من امرأة العزيز، ولكن نجد أيضا تصارع هذا الجانب النفسي لديها، ونجد الموقف الحازم من يوسف عليه السلام تجاه هذه القضية، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أيضا الانفعالات نوعها سلبي ونوع إيجابي، كيف نتحكم فيه؟ هذا أيضا في سورة يوسف كما أشرت. فمن القضايا النفسية مسألة أشير إليها بما يناسب المقام فأقول، وهي ذكر بعض المفسرين أن ترتيب الأبناء له تأثير في سلوكهم. النتيجة تربوية ولكن السبب نفسي. إذا نحن كل واحد منا يحتاج إلى أن يدرس أبنائه وأن يدرس نفسيات أبنائه من أجل أن يتعامل معهم التعامل النفسي المؤثر إيجابيا تربويا. وأذكر مهمة هنا، وهي أنني خلال سنوات بحثت مع عدد من المتخصصين في التربية قضية لفتت نظري، وآمل من كل أب أن يتأمل هذه القضية هل يجدها كما أقول أو لا. من خلال دراستي لهذه القضية التي سأشير إليها بعد قليل، بلغت نسبة واقعية هذه النسبة بين 70 إلى 80%، أي اضطراد هذه الحقيقة بين 70 إلى 80%. ما هي؟ هي أن الابن الثاني، وأقصد من الذكور فقط والأخوة الأشقاء حتى تكون محددة، يختلف عن بقية إخوانه سلبا أو إيجابا. كل واحد منكم يتأمل ابنه الثاني، يجد أو أقول قد يجد فيه اختلافا بين بقية إخوانه سلبا أو إيجابا. قد يكون الاختلاف إيجابي وهو كثير والحمد لله، وقد يكون سلبي. بينما غالبا تجد تقارب بين الأول والثالث، قد لا يصل نفس النسبة التي أشرت إليها، ولكن حديث عن الابن الثاني أنه يأخذ طاجعا وأسلوبا ونفسية مختلفة. هذه النفسية وهذه الحقيقة يختلف في تكوينها بعد ذلك وآثارها. قلت إن دراستي ومتابعتي لهذه القضية منذ 20 سنة، من عام 1405 بالتحديد، أي قرابة 20 سنة، وهي لا تزال أراها مضطردة، ولا أقول إنها تماما، ولكن وصلت بين 70 إلى 80، أي اتصلت بآباء وسألت هؤلاء الآباء فكلهم يقولون نعم الابن الثاني يختلف عن بقية إخوانه، واختلاف بارز وظاهر، ولا كل واحد من إخوانه غالبا يتميز ببعض الميزات. هذه الدراسة لهذه الحقيقة أقول إن ثبتت تماما، لأنني لا أدعي ولا أزعم أنها ثبتت 100%، بل أقول وصلت من 70 إلى 80. مهم التعامل مع الأبناء، التعامل مع الولد الثاني والأول والثالث. ولماذا هذا الخلاف؟ هل هو بسبب خطأ في التربية؟ هل هو بسبب العناية بالأول وإهمال الثاني؟ هل هو أسئلة؟ مع أنني أقول أنه ليس الاختلاف سلبي، أحيانا يكون الثاني أفضل من الأول ومن الثالث، وأحيانا يكون العكس. المهم أننا نجد أن الثاني له صفة في البيت تختلف عن بقية أخوانه. أقول الذكور الأشقاء، وفرحت عندما وجدت في سورة يوسف أن ترتيب الأبناء مؤثر في تربيتهم وسلوكهم، وهي قضية نفسية، وهذا أيضا ما أشارت إليه وما ورد من خلال سورة يوسف. نجد أيضا في الجانب النفسي أن الفرد ممكن أن يؤثر في الجماعة، وهكذا فعل أحدهم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غياث الجب، فحول هذا القرار الذي كانوا يريدون في السابق أن يقتلوه، يخل لكم وجه أبيكم وتكون من بعد قوما صالحين، لكن تدخل واحد استطاع أن يوجه الاتجاه إلى الاتجاه الصحيح، إلى الاتجاه على الأقل الأخف، حتى أكون أكثر دقة في التعامل، وإلا حتى وضعه في الجب فهو خطأ، ولكن فرق بين وضعه في الجب وبين قتله وكما يريدون. فهذه قضية نفسية مهمة في التعامل، أن الفرد ممكن أن يكون على الثقة وقدرة لديه على جانب نفسي أن يغير اتجاه الجماعة. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الأفراد يقول أنا ماذا أعمل إذا كان أمامي 5 أو 10 كلهم مجمعون على قضية أنا ما أفعل؟ أقول لا، ممكن أن تفعل. هذا واحد من أخوة من أولاد يعقوب استطاع أن يغير الجماعة، وأن يغير القرار الجماعي إلى قرار آخر، فهو جانب نفسي في الإقناع والوسيلة والمحاجة. لا تحقر نفسك يا أخي الكريم إذا كنت تملك الوسيلة والقدرة والإقناع. أيضا نجد في جانب القضايا النفسية مهمة في أحيانا تغيير الحقائق. كيف؟ وجدناه في قصة أخوة يوسف، ووجدناه في امرأة العزيز. القضايا النفسية والضغوط النفسية الخفية تظهر خلاف الحقيقة. فمثلا أخوة يوسف، الحسد الحقيقي في داخل نفوسهم لأخيهم من أجل حب أبيهم له، جعلهم يظهرون أمام أبيهم بأنهم يحبونه، وأنهم يريدون أن يذهبوا به يلعب ويمرح ويلهو. الحقيقة الداخلية شيء، والأثر الظاهر شيء آخر، وما صح بعد ذلك إلا الصحيح. امرأة العزيز قلبت الحقائق، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تكون الشيء الخفي في النفس شيء، والحقيقة الظاهرة شيء. يأتون لأبيهم وهم قد تخلصوا من يوسف، جاءوا أباهم عشاء يبكون. الحقيقة التي في نفوسهم شيء، والذي أظهره شيء آخر. التعامل مع هذه القضية النفسية أيضا نحتاج إليه. نستمر أيضا في هذه الوقفات. وجدت في الجانب النفسي القدرة العجيبة ليوسف عليه السلام في ضبط مشاعره في أحرج اللحظات، وهم يلقونه في البئر، لم نسمع أنه صرخ ولا بكى ولم ينقل ذلك. هذا ضبط مع أنه صغير، لا شك أنه ضبط مدهش. وهو يباع لم يعترض، لم يتكلم، وهو يباع أسير. وهكذا تستمر معنا القصة من أولها إلى آخرها تعطينا درسا عجيبا في ضبط يوسف عليه السلام لمشاعره والتحكم في مشاعره في أحرز اللحظات. هذه قضية نفسية. كذلك نجد الهروب سواء أكان جسميا أو قوليا أو نفسيا وسيلة من وسائل التخلص من المواقف المحرجة. الهروب أحيانا يكون جسمي كما هرب يوسف عليه السلام من امرأة العزيز واستبق الباب، وأحيانا يكون الهروب نفسي قولي، ولكن في النهاية هو وسيلة للتخلص من المواقف المحرجة. الناس يختلفون كيف يتخلصون من المواقف المحرجة، دراسة هذا الجانب، لأن كل واحد منا يواجه مواقف محرجة في حياته، وكثير من الناس يخطئون في التخلص فيكذبون. هناك من يتخلص من المواقف المحرجة بالكذب، هناك من يتخلص من المواقف المحرجة بالشجاعة والاعتراف بالحقيقة، هناك من يتخلص من المواقف المحرجة بالتورية، هناك من يتخلص من المواقف المحرجة بالانتقال إلى معنى أوسع. هذا نحتاج إلى دراسته، وهو له أصوله في سورة يوسف. هناك فرق بين الحزن أو بين رد الفعل الناجم عن الغضب ورد الفعل الناجم عن الحزن. فالحزن يختلف عن الغضب، فرد الفعل تجاه كل واحد مثلا قضية نفسية أيضا موجود في سورة يوسف وفي التعامل الذي حدث. فمثلا يعقوب عندما أخبره أبناؤه في فقد يوسف أو فقد أخيه هذا نوع من الحزن، كان له رد فعل فصبر جميل. يوسف عليه السلام عندما قال إخوانه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل هذا غضب، غضب غضب شديد، لكنه أيضا تصرف حكيم فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها له. فدراسة كيف تتصرف أو ما مواقف الحزن والغضب أيضا مسألة مؤثرة في هذا الجانب. الدهشة والانبهار والمفاجأة كما أشرنا تجعل الإنسان يتصرف تصرفات لا يحس بها. خذوا مثال دهشة خروج يوسف عليه السلام على النسوة، فجمع بين الدهشة والمفاجأة والانبهار، إن هذا إلا ملك كريم، ما هذا بشرا، ما الذي حدث؟ هذه اللحظة العجيبة جدا جعلتهن يقطعن أيدهن دون إحساس. إذن لحظات الدهشة، لحظات المفاجأة، لحظات الانبهار قد تجعل الإنسان يتخذ قرارا دون يشعر. أحيانا الإنسان يفاجأ مفاجأة وبقوة المفاجأة يقول كلام، بعد أن تهدأ الأمور تقول له أنك قلت كذا وكذا، يقول ما قلت. فكم تتمنى أحيانا أن لديك مسجل سجل كلماته، لأنه قد يرفض رفض شديد يقول ما قلت. هو صادق مع نفسه لأنه لم يشعر أنه قال. كما أن النسوة بقوة المفاجأة والانبهار والدهشة مع بعض يقطعنا أيدهن بدل أن يقطعنا ما بين أيدهن، ولم يحسسنا بذلك، لم يشعرنا بذلك. هذا جانب مؤثر نفسيا وسلوكيا وتربويا. الإنسان وهو قائد ومسؤول قد بسبب لحظة الدهشة والانبهار يتخذ قرارات غير مناسبة، هذا أيضا جانب نفسي مؤثر ونحتاج إلى دراسته دراسة مؤثرة حتى لا يتصرف الإنسان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأكرر ما سمعتموه مني وسأكرره لأهميته، وهو الاستغراق في اللحظة الحاضرة له آثاره السلبية في تصرفات الإنسان العاجلة والآجلة. أيضا المشاريع الكبرى الصعبة التي لا تؤخذ في الأوضاع العادية، أي القرارات بعبارة أدق التي تحتاج إلى قرار أو موقف صعب لا يتخذ في الأوضاع العادية، أحيانا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن تضع هذا الشخص أحيانا في وضع نفسي يتخذ قراره من حيث لا يشعر. كيف؟ امرأة العزيز لما سمعت بهؤلاء النسوة يشمتن بها وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لا نراها في ضلال مبين، لم تأتي بيوسف مباشرة وتقول تأتي بهن وتقول هذا يوسف وهذا قضيتي، ربما يبقين على رأيهن إنها في ضلال مبين، وضعتهن في حالة عطلت فيهن ملكة التفكير، عطلت فيهن عمل العقل، ثم استطاعت أن تأتي بهن لما تريد، فماذا حدث؟ أصبحنا معها، أصبحنا شريكات في مراودة يوسف، أو على الأقل نقول في مساعدة امرأة العزيز على طلبها. ولذلك هذا صريح في القرآن لما يوسف عليه السلام يفجأ إلى ربه أن يخلصه من مراودتهم فجمعها بالجميع، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما قال مما تدعوني إليه امرأة العزيز فقط، أصبحنا جميعا يدعونه إلى هذا الطلب. كيف استطاعت امرأة العزيز أن تنقل هؤلاء النسوة اللي قبل قليل كنا يتحدثنا إننا لا نراها في ضلال مبين ويشمتنا بها، تحولهن إلى صفها تماما، لأن استطاعت أن تعمل عملا عطلت ملكة التفكير لديهم بالمفاجأة والانبهار وهذه الحركة، فما كان أمامهن إلا أن يستسلم. هذه مسألة دراستها لها آثارها التي قد نحتاج إليها، ويحتاج الفرد منها يحذر أن توضع في قضية نفسية يستجلب منك ما يراد. آمل أن تكون هذه القضية واضحة، لأن الشخص إذا أريد منه شيء يوضع في حالة معينة يفقد فيها أو تضعف في حواسها العقلية وقدراته العقلية ليتحقق للشخص الفاعل ما يريده من هذا الشخص من موقف أو من قرار أو من اتجاه. مسألة مهمة جدا أختم بها أيضا هذه الوقفات، ولنا أيضا حلقة أخرى بإذن الله نواصل مع هذه الوقفات، وهي أن التهديد بالسجن والإهانة والتعذيب قد تؤدي إلى عكس المراد. أعيد، التهديد بالسجن أو التعذيب أو الإهانة تثير في الشخص انفعالات شديدة جدا تأتي بعكس المقصود، لأنها تستثير فيه الحمية والتحدي. ولذلك يوسف عليه السلام ما هددنه بالسجن فإن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي. ومن هنا نلاحظ أن كثير من الناس يهدد في السجن أو في التعذيب أو غيره ويثبت. كيف؟ بينما إذا أتي بهدوء حصل على المقصود منه. ما السر في ذلك؟ التهديد يثير لدى الإنسان انفعالات شديدة جدا يهيئه لردة الفعل فيرفض. ولو نظرنا إلى بعض الحشرات، لو أتيت إليها وحاولت أن تحركها لهيئت نفسها قد لا تستطيع أن تلقي عليها أو أن تقبضها إلا أن تفعل شيء حتى ولو كانت صغيرة نملة. بينما لو أتيتها بهدوء وبالحيلة لقبضت عليها وما أحدثت شيء. كذلك النفس البشرية، أسلوب التهديد أحيانا، أسلوب التعريض، أسلوب الإهانة قد يأتي بعكس المراد. ولذلك نلاحظ أن بعض الناس لم ينفع معهم السجن ولم ينفع معهم التعذيب ولم ينفع، بل قد يصل إلى القتل ولا يتزحزحون عن مواقفهم، بينما تجدهم بعد ذلك يؤتون بالطريق الآخر الهيئ السهل دغدغة المشاعر فيستسلمون. هذه قضية أيضا نحتاج في جانب التعامل مع النفس البشرية أن نتعامل معها. ولهذا ليس دائما أن أسلوب التهديد وأسلوب الإهانة والضغط والتعذيب ينجح مع كل الناس، قد ينجح مع فئات من الناس ولا شك، لا لكن فئات من الناس لا أنجح معها، وهذا ثابت تاريخيا وواقعيا. هذا جانب نفسي مهم. والحلقة الأخيرة في القضايا النفسية إن شاء الله في الحلقة القادمة لأهمية هذا الموضوع نواصل معه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.